رسولا إلى بني إسرائيل ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض المعاني التي جاءت في بشارة مريم بأنه سيوجد منها ولد له شأن كبير، تبين أنه الله تعالى بين اسمه ووصفه وأن اسمه عيسى وأنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ولما قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بين الله تعالى أن هذا خلق الله تعالى، والله يخلق ما يشاء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك صفات أخرى لعيسى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. من تمام البشارة لمريم أن يكون ابنها على صفات كمال وجلال، ومن ذلك أنه يحصل له العلم والحكمة، ولهذا قال جل وعلا مبشرا مريم ويعلمه، أي يعلم هذا الولد الذي سيولد منها، يعلمه الكتاب. الكتاب قيل المراد به الإنجيل وقيل المراد به الكتابة، وعلى كل فهو علم، والعلم مهما كان نوعه مما يحتاجه الناس في حياتهم أو بعد مماتهم فهو مطلب للمتعلم، وفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والذي يرجحه المفسرون أن المراد بالكتاب فن الكتابة، بدليل أنه ذكر بعد ذلك علم التوراة والإنجيل، فقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالمراد بالكتاب غير التوراة والإنجيل، قيل هو فن الكتابة وقيل غير ذلك، والمراد بالحكمة أن يكون الإنسان حكيما في أقواله وأعماله، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها بحيث لا يتصرف الإنسان تصرفا عشوائيا يكون فيه طيش ويكون فيه تصرفا مشينا، وإنما يتصرف بحسب ما يتطلبه المقام، وهذا من كمال الرجال وزينتهم وحليتهم، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا سديدا سليما من الحماقة والغضب والطيش، وكذلك يعلمه التوراة والإنجيل. التوراة هي ما نزل من كتاب مقدس على موسى ابن عمران عليه السلام، وتعلمه للعلم الذي نزل من عند الله تعالى سابقا له هذا مفخرة له وإعلاء لشأنه، حيث أنه يعلم علم السابقين، ويزيد على ذلك أن يعلمه الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى. وبهذا أدرك النبوة وحصلها، ثم بين تعالى الرسالة التي يقوم بها عيسى، وهذا من أعلى وأغلى البشارات لأمه، قال جل وعلا: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي أن الله تعالى يجعله مرسلا لقومه من بني إسرائيل. ماذا يقول لهم؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، فيبين لهم معجزات تدل على صدق ما جاءهم به، وأنه لم يتكلم بمجرد الهوى والشهوة، وإنما تكلم بموجب ما بلغه من عند الله وما اختصه الله تعالى به من القدرات التي لا يستطيعها أهل زمانه. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي علامة على صدق نبوتي ورسالتي، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه آية من آيات الله تعالى. وعهد عيسى عليه السلام كان الناس يتفوقون بالطب والعلوم، علوم الطبيعة، علوم الكيمياء والفيزياء ونحوها، فجعل الله تعالى معجزته مما يناسب هذا التفوق، بحيث أن ما جاءهم به من أعمال مناسبة للأطباء وعلماء الطبيعة، لكنها تفوق ما هم عليه ولا يستطيعونها. من ذلك أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ثم يصير هذا الطين طائرا يطير بإذن الله تعالى، والله جل وعلا جعل هذا يقع على يدي عيسى لبيان أن ما جاءهم به وأخبرهم به من التوحيد ليس من جنس ما يعمله الأطباء من المداوات وإجراء العمليات أو ما يعلمونه من علم النباتات وعلم الطبيعة ونحو ذلك، وإنما يفوق عليها ويتميز عنها مما يدل على نبوته ورسالته. وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الولد الذي يولد ممسوح العينين، يعني ليس له عيون، وقيل من يكون أعمش يرى بالنهار ولا يرى بالليل أو العكس، وقيل كفيف البصر، والأرجح أن المراد به الممسوح العينين الذي ليس له عيون مغطات، فيبرئه الله تعالى ويبرئه الله جل وعلا على يدي عيسى ويصير إنسانا سويا. والأبرص معروف الذي في جلده برص ومنظر لا يرغب فيه الإنسان، فيبرئه الله جل وعلا على يدي عيسى. وأعلى من هذا قال وأحيي الموتى بإذن الله. إنسان مات بعد أن عمر ودفن في قبره، فيحييه الله جل وعلا على يدي عيسى. وهذه الأمور ليست مما يستطيعه الأطباء. ومن المعجزات التي جاءهم بها قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذا جاءه الإنسان قال له أنت أكلت كذا وكذا، وعندك في بيتك كذا وكذا من الطعام أو غيره، وهذا كله مما يعلمه الله تعالى له. هذه من المعجزات التي لا يستطيعها البشر عادة إلا من أقدره الله تعالى على هذا الأمر. ولهذا فإن عيسى يقول إنني أعمل هذه الأعمال بإذن الله، وبدون إذن الله لا يستطيعها. وإذن الله تعالى له بهذه الأعمال لإقامة الحجة على الناس بأن ما جاءهم به من التوحيد حق وصدق، كما أن هذه الأعمال حق وصدق يرونها ويعرفونها ويشاهدونها، ويلزمهم بذلك الاستجابة لما يدعوهم إليه من الإيمان والتوحيد. الله تعالى يرسل من المعجزات لأنبيائه بما يناسب أقوامهم. ولما كان السحر في عهد موسى هو المسيطر على الناس، والسحرة هم الذين يتحكمون في الناس، جعل الله تعالى معجزة موسى مناسبة لفعلهم، بحيث أنه يلقي عصاه فتصير حية، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. ولهذا سرعان ما بادر فرعون بتكذيب موسى وبيان أنه ساحر من السحرة المهرة، ودعا السحرة لأن يأتوا بما عندهم من السحر، واشترطوا عليه أن يكونوا من المقربين له ولهم منزلة عالية. فلما وقعت المباراة جاء السحرة بسحر عظيم حتى أن موسى خاف، فأمره الله تعالى بأن يلقي ما في يمينه، فلما ألقاها أكلت ما وضعه السحرة. ففي الحال عرف السحرة أن فعل موسى ليس من جنس فعلهم، لأنه لو كان من جنس فعلهم لحصلت المغالبة، لكن الذي حصل هو التفوق من جانب واحد بدون مغالبة، فأيقنوا أن ما عنده ليس من جنس ما عندهم، ففي الحال آمنوا وأسلموا. وجعل الله تعالى معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، الفصاحة والبيان والبلاغة، لأن العرب في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة البيان، وكانوا يعقدون الأسواق والمنتديات للمباراة بالشعر والنثر بالخطب والقصائد، وكانوا يعلقون على الكعبة قصائدهم المتميزة. فجعل الله تعالى معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تحدى الله تعالى به البشر، لو اجتمعوا مع الإنس وتعاونوا تحداهم على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن قالوا إنه شعر، ثم عرضوه على أشعارهم وشعرائهم فلم يكن منها قريبا، فقالوا هذا كهانة. وادعوا أنه ليس من جنس ما يعرفه العادي من الناس، وإنما تعرفه الكهنة، ثم تراجعوا. وأحد كبرائهم جاء ليقنع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكف عن تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فتهلل وجهه ورجع إلى قومه بوجه غير الذي ذهب منهم به، فقالوا فيما بينهم إن صاحبكم قد صبا وقد سحره محمد بسحره. ونقول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما هو بسحر، ما هو بكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فأقام الحجة عليهم بهذا البيان. ولهذا كثير من المعارضين معارضة شديدة لما سمعوا القرآن أسلم، لأن البلاغة والبيان الذي جاء به هذا الكتاب ليس مما يقدرون عليه، ولهذا تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا ولو كانت أقصر السور، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. فالله تعالى جعل معجزة عيسى عليه السلام من جنس ما كان مشهورا في قومه من التفوق في الطب والعلوم ونحوها. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن هذه الأمور التي جاء بها عيسى آية وحجة ودلالة وعلامة على صدق ما جاء به لمن كان يستوعب هذه الأمور ويتأملها وهم أهل الإيمان. وأما أهل العناد والمكابرة والتمرد فإنهم لا ينفع فيهم إقامة الحجة ولا يذعنون إلا لما يناسب هواهم وشهوتهم. أيضا من الأدلة على نبوة ورسالة عيسى ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. عيسى عليه السلام صدق ما سبقه من أحكام في التوراة، فجاء مبينا للتوحيد كما كانت التوراة تبين التوحيد، ومبينا للحلال والحرام كما كانت التوراة، إلا أنه زاد على التوراة بأن أحل لهم بعض الأمور التي حرمت عليهم من الأغلال والأعصار، فأباح الله لهم بعض ما حرم على قوم موسى تيسيرا وتسهيلا لهم. وهذا من فرج الله تعالى وتيسيره لعباده. قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة على صدقي، ولا يكون أمامكم إلا أن تقبلوا إلا إذا اتصفتم بالمكابرة. فالإنجيل آية من آيات الله على صدق رسالة عيسى عليه السلام. فاتقوا الله وأطيعون، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالانقياد للطاعات والبعد عن المحرمات وعدم التمرد والعناد في الاستجابة بعد أن عرفتم الحق واتضح لكم الحكم بدليله. وأطيعوني فيما أدعوكم وأوجهكم إليه وأبينه لكم. فطاعة عيسى طاعة لله تعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذا هو الزبدة والخلاصة التي من أجلها بعث وجميع الرسل بعثوا، أن يبينوا لقومهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. إن الله ربي وربكم، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، فالله جل وعلا رب كل شيء ومليكه، وهو خالقه ورازقه وبيده أمره. وعلى هذا فلا بد أن نفرده بالألوهية فاعبدوه، وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أي توحيد الله تعالى بإفراد العبادة له وحده لا شريك له. فعيسى ليس شريكا لله وليس ابنا لله جل وعلا وتنزه، وإنما هو عبد الله. فلهذا قال لهم إن الله ربي وربكم، ولم يقل شريكي، وإنما هو ربي وأنا عبد من عبيده، وليس لي حق في العبادة، وإنما أنا عبد لله جل وعلا. وهذا رد عليهم الذين يدعون التثليث أو يدعون الشركة، فيقولون إن الإله ثلاثة: رب، أب، وابن، وروح القدس. فيقول لهم عيسى: إن الله ربي وربكم، فالله جل وعلا ربي، ولست أنا جزءا منه ولا بعضه، كما قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا فيجب إثبات أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وليس شريكا لله ولا ابنا لله، خلاف ما يدعيه الضالون من النصارى، وليس كما يدعيه اليهود من أنه ابن زنا قاتلهم الله ولعنهم أن يؤفكون. فالله تعالى يبين هذا الأمر بقوله على لسان عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وما عداه خطأ وغلط وضلال واعوجاج في المنهج وفي السلوك. هذا صراط مستقيم، أي ما دعاهم وبينه لهم عيسى هو المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه وسلوكه. هذا الأمر الذي بينه الله تعالى على لسان عيسى وبيان صفاته ذكره الله جل وعلا في كتابنا القرآن ليبين لنا منهج الانحراف الذي انحرفه أولئك القوم ولم يستقيموا عليه، ولأجل أن نتنبه لما عليه أولئك القوم من الانحراف والضلال فلا نسلك مسالكهم، وإنما نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقبل ما يوجهنا إليه من التوحيد والاستقامة على الطاعة والبعد عن المحرمات. وإذا كان ما أخبرنا به عن الأنبياء السابقين حق وصدق، فكذلك ما أخبرنا به عن الله جل وعلا من التوحيد والاستسلام لله به والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك والالتزام بالأمر والنهي في هذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب وأكمل الكتب والرسالة التي جاء بها محمد وهي عليه الصلاة والسلام، وهي أكمل الرسالات وأتم الرسالات. وعلى هذا فما علينا إلا أن نكون ملتزمين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل إحياء الموتى بالنسبة لعيسى إحياء حقيقي أو إحياء القلوب بالإيمان؟ نقول بل هو إحياء حقيقي، هو إحياء حقيقي يبعثهم من القبور بإذن الله تعالى. وأما إحياء القلوب بالإيمان فهذا ليس معجزة لعيسى، وإنما يعمله كل داعية، كل داعية إلى الإيمان إذا استجاب الناس لدعوته فإن هذا من إحياء القلوب بالإيمان. هذا يسأل عن ما ورد عن